أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في الأدلة الروائية على حجية الاستصحاب. ذكر المصنف قدس سره بأن هنالك مجموعة من الروايات أنه يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب. الروايات الثلاث الأولى من هذه الروايات هي لزرارة، صحاح زرارة، وكلها روايات صحيحة. تقدم الكلام في الصحيحة الأولى لزرارة، وانتهينا إلى أنه يمكن الاعتماد عليها في إثبات الاستصحاب. وصل بنا الكلام فعلا إلى ماذا؟ إلى صحيحته الثانية. قال قدس سره صفحة 304 في هذه النسخة، وهي مضمرة أيضا كالسابقة. الصحيحة الأولى كانت مضمرة، هذه أيضا مضمرة، لكنه بالتالي الجواب هو الجواب. المضمرات لا تشكل مانعا من الأخذ بالرواية، أما للجواب اللي هو ذهب إليه بعض باعتبار أنه إذا كان الراوي من الأجلاء فحينئذ لا إشكال على أنه لا ينقل إلا عن الإمام عليه السلام، أو الجواب العام اللي هو مو خاص فقط في الأجلاء، أن مسألة نقل الرواية وأخذ الحكم الشرعي لا بد أن يكون من الإمام عليه السلام، لأنه إذا كان هنالك معهودية لا يصلح للمعهودية غير الإمام في الإجابة عن الأحكام الشرعية، خاصة لمن يسجل الروايات على أن تكون للأجيال تلو الأجيال. على أي حال، بشكل عام الإضمار لا يشكل مانعا من الأخذ بالرواية، خاصة إذا كان المضمر من أمثال زرارة من الأجلاء. قال زرارة: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء إلى آخره. وين محل الاستشهاد؟ محل الاستشهاد في هذا النص، مو كل رواية هي بالتالي محل استشهاد على حجية الاستصحاب، وإنما من هذه الفقرة. قلت، التفتوا أحبتي، قلت: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن. زرارة يبدأ يعطي فرضيات، يقول: آني ثوبي هذا أصابته نجاسة. ثم يعطي فرضيات، الإمام عليه السلام يجيب على هذه الأسئلة إلى أن بالتالي يذكر هذا السؤال. يقول زرارة أنه لو ظننت ولم أتيقن أنه أصاب ثوبي نجاسة، ظننت، احتملت، ثم بعد ذلك يقول: فنظرت، فحصت، فلم أرى شيئا، فصليت فيه، ثم بعد ذلك رأيت. زين، هنا هذه الفقرة ذكروا على أنها هذه بالتالي سؤال زرارة. ماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ أجابه قال: تغسله ولا تعيد. أنت إذا كنت ظانا بنجاسة الثوب ثم بعد ذلك فحصت فلم تجد، فصليت ثم بعد ذلك رأيت النجاسة، الإمام عليه السلام قال له تغسله، أنت اغسل الثوب ولا تعيد الصلاة. زرارة استغرب من ذلك، فلذلك قال أنه سأل الإمام قلت لما ذلك؟ واضح الاستغراب أنه يغسل الثوب بس ما يعيد الصلاة. غسل الثوب كاشف عن ماذا؟ عن نجاسته، فكيف الإمام عليه السلام صحح الصلاة والحال أن الثوب قد أمر بغسله، يعني معناها أنه نجس، فكيف نجمع بين نجاسة الثوب وصحة الصلاة؟ استغرب زرارة من ذلك. جواب الإمام هو الفقرة التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات حجية الاستصحاب. قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي، هاي طبعا الفقرة الثانية في الدلالة على حجية الاستصحاب. ثلاث فقرات في هذه الرواية، ثلاث فقرات يمكن الاعتماد عليها لإثبات حجية الاستصحاب. لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، الفقرة الثانية وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، والفقرة الثالثة بالسؤال الآخر لزرارة عندما قال له فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله، قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى هاي الفقرة الثالثة في أنه في إثبات حجية الاستصحاب، حتى تكون على يقين من طهارتك. هسه إحنا خلونا مع الفقرة الأولى. الفقرة الأولى أرجع وأبين أقول زرارة سأل الإمام عليه السلام أنه آني بعد إمام صلي أريد أصلي، فظننت احتملت لم أتيقن، ما عندي يقين، ظن صار عندي أنه ثوبي أصابه نجاسة، افحصت ما لقيت نجاسة، دخلت صليت وبعد ذلك رأيت النجاسة. الإمام عليه السلام قال له أما الثوب فاغسله وأما الصلاة فلا تعدها. الصلاة استغرب زرارة أنه كيف أنا أغسل الثوب، يعني معناه أنه الثوب نجس، فكيف صحح الصلاة؟ الجواب على أن الصلاة صحيحة للاستصحاب، هذا يستفاد من جوابه، جواب الإمام عليه السلام عندما سأله زرارة مستغربا لما ذلك، أنه كيف نحكم نحن بأنه صحة الصلاة والحال أنت تأمرني بماذا؟ بغسل الثوب. أجاب الإمام عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، يعني شنو الإمام يقول له؟ أنه أنت على يقين من الطهارة، ثم الشك اللاحق لا يكون ناقضا لليقين السابق، فابني على ذلك اليقين. هذا السائل زرارة من قال له ظننت أن هنالك نجاسة قد أصاب الثوب، قبل هذا الظن ما هو حكم ثوبه؟ الجواب الطهارة، ثوبه كان طاهرا فهو كان على يقين من طهارته، هو كان متيقن من الطهارة فهو على يقين من الطهارة، ثم بعد ذلك شك بارتفاع ذلك اليقين لاحتمال وجود النجاسة. الإمام عليه السلام قال لا تعد الصلاة، لماذا؟ لأنك كنت على يقين من الطهارة. هذا الغسل، غسل الثوب للصلوات القادمة، يعني صار عندك الآن يقين أن هذا الثوب نجس، فحينئذ لابد من تطهيره للصلوات القادمة. أما بالنسبة إلى هذه الصلاة التي مضت، فالصلاة والثوب نحكم بطهارته أنه للاستصحاب، باعتبار أنك كنت على يقين من طهارة الثوب، ثم ظننت أنه قد أصابه نجاسة. الإمام عليه السلام يقول له أنه بالتالي لا تعد الصلاة لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. إذن هذه هي الفقرة الأولى في استنباط أنه للاستدلال على حجية الاستصحاب. جيد، أشكل على ذلك، على هذه الفقرة في الاستدلال، لكنه هذا الإشكال مبني على احتمال غاية في البعد، وبنفسه بالتالي يبين أنه يقول أنه هذا احتمال بعيد. بقول المصنف في صفحة 305 في منتصف الصفحة عندما قال: والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منها، بل قيل في ثلاث الأولى، بعد أن بين الاستدلال في هذه الفقرة ذكر قال: ويحتمل بعيدا، أي أن هذا الاحتمال احتمال أنه بعيد غاية بالبعد، فلذلك أنه هذا تضعيف له، ما دام هذا الاحتمال احتمال غير معتد به، احتمال مو قريب، احتمال بعيد، لا يؤثر في ماذا؟ لا يؤثر في الاستدلال بالفقرة الأولى المتقدمة. شنو هذا الاحتمال؟ يحتمل أن الرواية غير ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب، بل أن الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين، ما ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب. وإحنا كلامنا في قاعدة الاستصحاب الذي ثبت حجية قاعدة الاستصحاب، ذكرنا سابقا على أن هنالك اشتراك وتمايز، اشتراك ما بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، وهنالك تمايز من جهة أخرى بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. الاشتراك هو استصحاب المتيقن، نناتن بهن استصحاب، لكن الفارق وين؟ الفارق في قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين أنه ذكر عن طريق المثال حتى التالي وضح الفكرة بشكل أوضح أقرب، أنه إذا تيقنا بعدالة زيد يوم الجمعة، يوم السبت شككنا بعدالته. نأتي هنا السؤال: هذا الشك في يوم السبت هل يرجع إلى يوم الجمعة أم لا؟ يعني مرة واحد يقول أنا قطعا جزما حتما أنا على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة وقد صليت خلفه، لكن الشك في بقاء هذا اليقين واستمرار هذا اليقين، لأن أنا يوم السبت رأيت فعلا منه جعلني أشك في بقاء هذا اليقين، أشك في هذا بقاء هذا اليقين، هذا مجرى لقاعدة الاستصحاب. وأما إذا كان شكي في يوم السبت يرجع إلى أصل انعقاد اليقين يوم الجمعة، هذا شكي راح يرجعني إلى يوم الجمعة، أصلا أنا صح كنت متيقن بس لعله أنه كنت مشتبها، لأنه إجاني شخص وقال لي ترى أنت صليت يوم الجمعة وراء زيد، لكن هذا الرجل لم يكن ماذا عاجلا، فشككت في أصل انعقاد اليقين يوم السبت. هذا مو مورد للاستصحاب، هذا مورد لقاعدة اليقين. واضح أحبتي؟ هذا راح يصير مورد لقاعدة اليقين. يتذكر الأحبة على أنه إحنا مر علينا في مقومات الاستصحاب، مر علينا هذا المعنى في موقع مقومات الاستصحاب. في مقومات الاستصحاب أنه عندنا شرط من جملة الشروط اللي هو اجتماع اليقين والشك في زمان واحد. لماذا اشترط هذا الشرط؟ لكي تتميز قاعدة الاستصحاب عن قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. وقلنا أن هنالك فارق جوهري بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين حاصل. وهسه الآن إحنا بالتالي وضح عندنا الفرق. هسه هذا الفارق نريد نعبر عنه بتعبير ماذا؟ بتعبير فني، بتعبير أصولي كما ذكروه، وهو أن يقال بأن المعتبر في قاعدة اليقين هو اختلاف زمان الشك واليقين مع اتحاد زمان المشكوك والمتيقن. أعيدا، اتحاد زمان أنه اختلاف زمان الشك واليقين لكن المشكوك والمتيقن متحدون. هذا مثل مثال ذكرنا، أني أقطع بعدالة زيد يوم الجمعة فصليت وراءه، يوم السبت شكيت، لكن هذا الشك مو شك في بقاء اليقين، في أصل انعقاده. فإذا الشك واليقين زمانهما ماذا؟ مختلف. اليقين يوم الجمعة والشك اللي صار عندي يوم السبت، لكن المشكوك والمتيقن كلاهما في يوم الجمعة. هذا مورد لقاعدة اليقين. كون يصير عندنا هذا واضح، هذا مورد لقاعدة اليقين. أما قاعدة الاستصحاب لا، أنه قاعدة الاستصحاب أن اليقين والشك زمانهما واحد، زين، لكن المتيقن والمشكوك ماذا؟ أنه المتيقن والمشكوك، المتيقن يوم الجمعة والمشكوك هنا شنو؟ ماذا قلنا؟ قلنا على أنه اختلاف زمان الشك واتحاد المشكوك، لكن في الاستصحاب لا، أن المشكوك والمتيقن ليس ماذا؟ ليس متحدا، وإنما بالتالي زمانهما غير متحد. من خلال المثال اللي ذكرناه أعتقد الفارق واضح. لا بالتالي أنه نتشبث به الاصطلاح الأصولي، خاب بالتالي أنه تضيع علينا الفكرة. الفكرة واضحة، فرق بين أنني أشك في أصل انعقاد اليقين أو فرق أنه أشك في بقاء واستمرار اليقين. لذلك في قاعدة اليقين يسمى الشك بالشك الساري، لأنه سوف يرجع القهقرة إلى ماذا؟ إلى زمان الزمان ماذا؟ إلى زمان الذي حصل فيه اليقين، ويتحد المتيقن مع المشكوك، لكن زمان اليقين والشك ماذا؟ مختلف. أنا يوم السبت صار عندي شك بعدالة زيد يوم الجمعة، خوتي يوم الجمعة كنت متيقن إيه، بس جاني خبر على أنه لم يكن عادلا فشككت في أصل انعقاد اليقين. هذا قاعدة اليقين، وبالتالي الشك الحاصل يوم السبت سيسري وسيرجع على نحو القهقرة إلى يوم الجمعة. هذا المعبر عنه بقاعدة اليقين. قاعد أكرر أحبتي التفتوا، أما قاعدة الاستصحاب لا، أني اليقين الذي انعقد يوم الجمعة لم يتزلزل بالشك الحاصل يوم السبت، ولكن استمرار اليقين هو الذي تزلزل، مو نفس اليقين، استمراره، هذا هو المعبر بقاعدة الاستصحاب. فالمستشكل هنا يقول أنه يحتمل على أن الإمام عليه السلام عندما قال تغسله ولا تعيد لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، ناظر علما، ناظر إلى قاعدة اليقين، لا أنه ناظر إلى قاعدة الاستصحاب. شلون ناظر إلى قاعدة اليقين؟ ناظر إلى قاعدة اليقين، التفت، وهذا تصويره يحتاج إلى بيان. هذا الشخص عندما ظن أن ثوبه قد تنجس، جيد، ثم بعد ذلك يقول أني فحصت، هيك تعبيره ماذا قال؟ قال فنظرت ولم أرى شيئا، من عندما نظر وفحص ولم ير شيئا صار لديه يقين بالطهارة. فاليقين بالطهارة بناء على قاعدة اليقين، بناء على الإشكال أنه يحتمل على أنه هذا المورد مورد قاعدة اليقين، مورد قاعدة الاستصحاب. اليقين حصل عند النظر، يقول نظرت فلم أجد، يعني حصل له يقين بعدم وجود النجاسة في ثوبه. ثم بعد ذلك يقول فصليت في ثوب هذا فرأيت ماذا فيه، رأيت ماذا في ثوبي، النجاسة. من هنا انعقد الشك على أن اليقين الحاصل عند النظر والفحص على ما يبدو أنه غير ثابت، يعني بمعنى أنه بعد أن رأى النجاسة في ثوبه، لاحظ النجاسة في ثوبه، إيش وقت عندما صلى، هذا سيولد لديه شك أنه عندما فحص ونظر فلم ير شيء، أنه مصار عنده يقين، احتمال ما كان أكو يقين، لعله كان مشتبها. وبعبارة أخرى أن هذا الشك الحاصل بعد الفحص سيسري ويرجع على نحو القهقرة إلى ماذا؟ إلى اليقين الذي انعقد بعد الفحص. وهنا الإمام عليه السلام ناظر إلى قاعدة اليقين ويقول أن الشك المتأخر في نفس انعقاد اليقين هذا ما يأثر فيه في ماذا، لا يزعزع اليقين فيبني على اليقين. هاي مو قاعدة استصحاب، هاي قاعدة اليقين. واضح أحبتي؟ هذا احتمال في المقام. إذا أكو سؤال ومداخلة أنا أسمعها حتى بالتالي البحث يكون ماذا، يكون مستوفيا من الأحبة. إذا أكو شيء واضح أجاب المصنف على ذلك بقوله ويحتمل بعيدا. هذا الاحتمال احتمال ماذا، في غاية البعد وخلاف الظاهر، بعيد جدا. لماذا؟ لأن قول زرارة فنظرت فلم أر شيئا ليس فيه أي ظهور على حصول اليقين بالطهارة. زرارة من يقول أنا ظننت أن ثوبي فيه نجاسة وبعد ذلك فحصيت لم أر شيء، هذا مو معناه صار عنده يقين بالطهارة، مو ظاهر العبارة بشكل واضح على أنه بعد النظر والفحص وعدم الوجدان أنه حصل له يقين بالطهارة. لأن هذا الأمر حتى إذا رجعنا لأنفسنا ما يصير عندنا يقين، مش مدرين أنا صح فحصت، بس من قال بأنه أنا هذا فحصي كان مطابقا للواقع؟ بل غاية ما يحصل هو الظن بعدم وجود النجاسة، عادة هكذا يصير. فهذا اللي يصير، الظن بعدم وجود النجاسة. واضح هذا أحبتي؟ لم يظهر من زرارة أنه حصل له اليقين بعدم النجاسة، بل كل ما حصل له الظن. زين هو سابقا كان عنده يقين بطهارة ثوبه، الآن عنده شك فنستصحب اليقين السابق، وبالتالي ماذا، تكون الرواية ناظرة لقاعدة الاستصحاب وليست ناظرة إلى قاعدة اليقين. أعيد الجواب، التفتوا أحبتي، الرواية في هذا المورد استدل بها على أنها ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب. شلون ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب؟ يقول له، يسأل الإمام عليه السلام، يقول له أنه ظننت أن ثوبي قد أصابته نجاسة وأنا فحصت فلم أرى شيئا ثم بعد ذلك رأيت النجاسة. يقول له أنه صلاتك ما بها شيء، لكنك لابد أن تغتسل، لابد أن تغسل ثوبك للصلوات القادمة، إن صار عندك يقين أنت بعد بيمن في الصلاة بنجاسة ثوبك. وأما صلاتك فلا تعدها. لماذا؟ لأنه بإمكاننا أن نصحح أنه هذا النجاسة المحتملة أن صححها بالاستصحاب، لأن أنت قبل أن الظن بنجاسة الثوب كان عندك يقين بطهارته ثم ظننت، فحينئذ الإمام عليه السلام قال له لأنك كنت على يقين من طهارتك فصحت صلاتك، صلاتك تكون صحيحة. زين، إجا مستشكل ماذا يقول؟ يقول لا، الإمام عليه السلام ليس ناظرا إلى قاعدة الاستصحاب وإنما هو ناظر إلى قاعدة اليقين. يشون الفارق بيناتن؟ فارق بيناتن أن الشك اللاحق هو شك في أصل انعقاد اليقين السابق، هاي قاعدة اليقين. أما قاعدة الاستصحاب لا، الشك ما يصل إلى اليقين السابق وإنما شك في استمراره لا شك في أصل انعقاده. زين، شنو هنا في المقام؟ شون تبين على أنه القائل على أنه الرواية ناظرة في فقرتها هذه ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى قاعدة اليقين. يقول بالتالي هذا من قال ظننت ففحصت، من فحص يعني صار عنده يقين، بعد ذلك تيقن بالنجاسة، يعني هذا اليقين بالنجاسة اللاحق يولد شك في انعقاد أصل اليقين المتقدم، فبالتالي تكون الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين. أجاب المصنف على ذلك أن هذا الاحتمال غايب البعد. ليش غايب البعد؟ ما معلوم على أن الشخص إذا فحص، ما مو ظاهر العبارة أنه قال عندما فحصت فلم أرى شيئا يعني صار عنده يقين بطهارة الثوب، لا، أقصى ما حصل لديه ظن بالطهارة. زين، هو عنده يقين سابق بماذا؟ أنه يقين سابق بالطهارة، الآن صار عنده ظن، يعني شك، يعني صار عنده ظن ماذا؟ ظن بعدم وجود النجاسة. زين، ظن بعدم وجود النجاسة وعنده يقين سابق بماذا؟ بالطهارة. فحينئذ هذا لا يكون ناقضا، الذي حصل لديه لا يكون ناقضا لليقين المتقدم، على أي حال أنه حاصل الجواب أنه لم يفرض في الصحيح حصول اليقين بعد النجاسة أبدا عندما نظر وفحص، فلا مجال لحملها إذن على قاعدة اليقين، وهذا الاحتمال بعيد، وتبقى ظاهرة في ماذا؟ في قاعدة الاستصحاب، فتكون دالة عليه بهذه الفقرة. إذن عندنا الرواية الأولى دالة على الاستصحاب، وحتى هذه الرواية بلحاظ هذه الفقرة إذن هي أيضا ماذا؟ دالة على ماذا؟ دالة على الاستصحاب. أما بالنسبة إلى الفقرة الثانية، هسه الفقرة الأولى إذا ما عدنا بها سؤال ننتقل ماذا إلى الفقرة الثانية في الرواية. وين الفقرة الثانية في الرواية؟ قال الثانية الشيخ المظفر صفحة 305 قوله أخيرا فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هاي وين الفقرة؟ هاي بعد الفقرة الأولى، نرجع إلى الرواية. قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، ثم الإمام عليه السلام يعطي قاعدة يقول وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه الفقرة الثانية، ودلالة هذه الفقرة يعني جدا واضحة على الاستصحاب، فإنها ظاهرة في مقام بيان حكم عام، حكم عام، هذا المورد من موارده، الرواية من موارد. لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لا يجوز لك أن تنقض اليقين بالشك، فهي في هذه الفقرة أظهر وأوضح من الرواية الأولى لزرارة، لأنها صريحة. واضح أحبتي؟ إذ الإمام عليه السلام قال له ليس لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، ليس قاعدة، قاعدة كبروية بالتالي أنه ارتكازية، وبمعنى أن الإمام عليه السلام يشير إلى أمر مركوز ومكنون عند العقلاء، وبالتالي التعليل بقضية ارتكازية يناسب ماذا؟ يناسب العموم، وأنه كل يقين لا ينبغي أن ينقض بالشك سواء في هذا المورد أو بقية الموارد. إذن هذه الفقرة جدا واضحة في دلالتها على الاستصحاب، حتى أظهر من الفقرة الأولى جيد. أما بالنسبة إلى الفقرة الثالثة الأخيرة في الرواية التفتوا اللي ذكرها المصنف 306 بقوله الثالثة. وين هاي الفقرة إذا أردنا نرجع للرواية؟ أكو سؤال سأل به زرارة بقوله قلت بعد ذيك الفقرة المتقدمة عندما سأل قال أنه فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن. هنا قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه. هذا سؤال آخر فرضية أخرى من قبل زرارة. شوفوا زرارة الفقاهة اللي كانت موجودة عنده. فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. يقول له إذا كان عندي يقين بالإصابة كان لدي يقين أنه قد أصاب ثوبي نجاسة لكن لا أعلم الموضع موضع الإصابة. فأنا عندي علم إجمالي إن صح تعبير علم بالإصابة لكن وين ما عندي أنه موضع الإصابة شك في موضع الإصابة. شوفوا التفتوا أحبتي. فكان على يقين بالنجاسة إجمالا يعني يعلم بوجود النجاسة في ثوبه لكن لا يعلم في موضع الإصابة. فسأل زرارة الإمام عن ذلك عن كيفية التطهير في هذه الحالة. ماذا أجابه الإمام عليه السلام؟ قال طهر ثوبك حتى يحصل لك اليقين بالطهارة. طهر ثوبك ما دام أنت صار عندك علم بالنجاسة لكنك تشك في موضعها أين موضع هذه النجاسة. عليك بتطهير الثوب حتى يحصل هاي حتى هذا نخليه بالتالي نخليه بين قوسين لأن هي محل الاستشهاد. حتى يحصل لك اليقين بالطهارة. ذكر الشيخ قدس سره يقول من هنا يعلم أنه إذا لم يحصل له اليقين بالطهارة بأن ظن بها فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون البناء على النجاسة. هذا شنو معنى؟ هذا معنى هو الاستصحاب لأنه كان على يقين بالنجاسة زين وشك فيها بعد التطهير بعد أن طهر ما صار عنده يقين بقى شاك فحينئذ يبني على اليقين السابق اللي هو النجاسة. هذا معنى شنو؟ معنى أن الإمام عليه السلام بالتالي الاستصحاب عنده حجة إذ لو لم يكن لديه حجة لما قال له عليه السلام أنه ماذا قال له طهر ثوبك حتى يحصل لك اليقين بالطهارة. أنت عليك بالتطهير وغاية التطهير هو حصول اليقين بالطهارة. أما إذا لم يحصل لك اليقين بالطهارة ثوبك تعامل على أنه نجس. لما للاستصحاب لأنك كنت على يقين بالنجاسة والآن بالتالي طهرت لكن لم يحصل لك اليقين بالطهارة المفروض تستصحب اليقين السابق وبالتالي يكون هذا الثوب ثوبا نجسا. هذه هي الفقرة الثالثة في هذه الرواية. ولكنه بالتالي أيضا أشكل على هذه الفقرة وهو أنه يوجد احتمال وهذا الاحتمال ليس احتمالا على ما يبدو بعيدا وبالتالي هذا يؤثر في ماذا؟ يؤثر في الظهور المتقدم. شنو هذا الاحتمال؟ احتمال أن الإمام عليه السلام قال له اغسل ثوبك حتى يحصل لك اليقين بالطهارة مو لأجل أنه إذا لم يحصل لك اليقين بالطهارة فإن الاستصحاب يجري. لا 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 لأجل أن الصلاة يشترط فيها العلم بطهارة الثوب. أمره بذلك لأجل أن الصلاة مشروطة بالعلم بطهارة الثوب فهي غير ناظرة للاستصحاب. هذا الاحتمال بالتالي يؤثر على استفادة ماذا؟ على الاستفادة المتقدمة. فإذا لزوم الغسل لزوم الغسل إلى أن يحصل العلم بالطهارة ما منحصر في ماذا؟ بحجية الاستصحاب استصحاب النجاسة حتى يقال بأنه الفقر ظاهر في الاستصحاب، بل لاحتمال أنه أن يكون إيجاب الغسل إلى حصول العلم بالطهارة إنما هو من لزوم لأجل لزوم إحراز الطهارة عند الدخول للصلاة. يبقى إذا ما لم يشترط هذا الاشتراط، هذا الاحتمال يكون منتفيا، ويبقى ماذا؟ ويبقى الظهور المتقدم ساريا وثابتا. إذا قلنا أنه لا يشترط العلم بطهارة الثوب عند الدخول في الصلاة، بعد هذا الاحتمال ما يجي في كلام الإمام عليه السلام، على أي حال أنه تكفينا الفقرة الأولى، تكفينا الفقرة الثانية، مو إلا الفقرة الثالثة. بالتالي أنه الإشكال الذي أنه فيها هذا ما يتعلق بالاستدلال بصحيحة زرارة الثانية، وظهر على أنه يمكن الاعتماد على هذه الصحيحة مو فقرة واحدة بل بثلاث فقرات. هسه إذا ناقشنا في الفقرة الثالثة تكفينا الأولى والثانية، وعندنا الصحيحة الأولى أيضا تامة، وهي هو الفقرة الثانية اللي موجودة في هذه الرواية، هي أظهر الفقرات في الاستدلال على حجية الاستصحاب. تبقى لنا الرواية الثالثة إن شاء الله، الرواية الثالثة لزرارة، نرجئها إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.